بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
في الدرس الماضي تدارسنا إلى أن وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، والمفهوم الصحيح لهذا الحديث جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الآخر لا يورد ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأن العدوى المنفية هي العدوى بالمعنى الجاهلي، وهي أنها كانت تسري بنفسها دون قدر الله ومشيئته، وأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه إثبات الأسباب ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل الكلام عن الطيرة والتطير والغول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله في شرحه معارج القبول: وأما الطيرة فهي ترك الإحسان، فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤم بسماع بعض الكليمات القبيحة كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها، وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت قالوا إنها ناعبة أو مخبرة بشر، وكذا التشاؤم بملاقات الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء، وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها، وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاء أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له، وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط، وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه كما إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خيرا، ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما عملا مهما ابتداء، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس، وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين، يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون. أحسن الله إليك. وهم في ذلك كاذبون مفترون، قبحهم الله ولعنهم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
نعم. ثم هذه الطيرة وهي تتعلق بالتشاؤم من بعض الطيور أو بعض الأشكال أو غير ذلك، وأن تجعل سببا للخير أو سببا لدفع الخير، والله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا كذلك، فجعلوا الأسباب تشاؤما في ما يتعلق بجلب الخير أو عدم دفع الشر، هذا كله من وضع أسباب من الناس لم يأذن به الله، وهذه هي الجاهلية في هذا الأمر، أن يجعل هذا الأمر أن لقي أعمى أو أعرج أو غيرها من أصحاب يعني الأمراض أو العاهات، أن يجعل هذا الأمر سبب من أسباب عدم وصول الخير له، فهذا كله افتراء على الله وجعل أسباب لم يأذن بها الله، وهو أيضا من التنجيم، نوع يدخل فيه باب التنجيم والتلاعب بعقائد الناس كما ذكره هنا رحمه الله عن المنجمين الذين يزعمون أن هناك فلكا في يوم كذا وفي جهة كذا إذا استقبله لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، هذه كلها أسباب متوهمة مظنونة لم يأذن بها الله، لذلك لا يجوز أن يعتقد الإنسان هذا التشاؤم. وسمي الطيرة لأن الأصل أنها التشاؤم من الطير، ثم سرت بعد ذلك على كل ما كان فيه تشاؤم سمي طيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت يرون أنها معلمة بشر، وكذا صوت الثعلب عندهم.
نعم، يقولون إذا جاء البوم على بيت إذن سيقع في ذاك البيت أحد الأموات، سيموت أحد أفراد تلك العائلة، وهذا كلها أسباب من رجم الغيب التي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، وهذه من الجاهلية التي جاء الإسلام لنفيها. نعم.
ومن ذلك الاستقصام بتنفير الطير والذباء، فإن تيامنت ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرت تركوها، وهذا من الاستقصام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان، وهذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة، وقد أبطله الإسلام فعاده الشيطان في هذه الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة، ووسع دائرة ذلك، وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم أرداهم الله وألحقهم بهم آمين. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى في قصة ثلاث رسل عيسى: قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم. قال مجاهد في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قالوا: العافية والرخاء نحن أحق بها، وإن تصبهم سيئة قال: بلاء وعقوبة. يطيروا بموسى، قال: يتشاءموا به. وأخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنما طائرهم عند الله، قال: الأمر من قبل الله. وقال رضي الله عنه في قوله: طائركم عند الله، قال: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم، وتقدم ذكر الطيرة ونفيها في الأحاديث السابقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا شؤم، والشؤم في ثلاث: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. والشؤم ضد اليمن، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المذبرة بمال، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك. وكذا الدار الجدبة، أو الضيقة. أحسن الله إليك. وكذا الدار الجدبة، الضيقة، الوبيئة، الوخيمة،
الوخيمة المشرب.
أحسن الله إليك. الوخيمة المشرب أو سيئة الجريان وما في معنى ذلك. وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة، الطبع وما في معنى ذلك، فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة المنفية. فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتدبيرها بل لنحاستها عليه، وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره.
نعم، إذن هذا الحديث والشوم في ثلاث في المرأة والدار والدابة يعني لأمر سيء ظاهر فيها. فهذه المرأة المؤذية أو المبذرة لمال زوجها أو السفيهة يعني التي لا تحسن تدبير، هذا فعلها ظاهر وسبب يؤدي إلى الخسران وإلى الشر وإلى غير ذلك. وكذلك الدار إن كانت فيها من الوباء وإن كان فيها من الأمراض وإن كان فيها من غير ذلك فهذا سبب ظاهر، وكذلك الدابة إن كان فيها هذه العيوب فهي عيوب ظاهرة، ليس هذا من نفي الطيرة التي في الجاهلية، فإنهم جعلوا أسباب ليست موجودة جعلوها أسبابا توهما، أو كما قال هنا أن النجم الفلاني لا يتوافق مع نجمها وغير ذلك من أمور الجاهلية، لكن ما كان سببا ظاهرا هذا واضح ومجرب وظاهر للعيان، وليس في الشرع تعطيل هذه الأسباب الظاهرة، إنما نفي الأسباب التي ليس لها وجود، ولا يكون الإنسان في توهم. أما إن كان هذا حال المرأة أو حال الدار أو حال الدابة فهذا ضرر ظاهر، ضرر ظاهر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك.
نعم، حتى إن رجلا في زماننا
كان يشعوذ
نعم
على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة، ما ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية، ثم قال له: دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، يعني يموت سريعا لا تطول معه صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته، وقد طالت صحبته معها وله منها نحو خمسة من الأولاد. فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له: هؤلاء أولادي منها، ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى:
وقد كان في منطقة الشيخ رحمه الله منطقة جازان فيها يعني شيء من هذه الخرافات، كما كان يوجد في مناطق أخرى من هذه البلاد، ولكن بعد توفيق الله بسبب دعاة التوحيد وتمكين ولاة الأمر لهم فقد والحمد لله زالت هذه المعتقدات، بل زالت بعض القبور التي كان يطاف بها وغير ذلك، كما سمعنا من كبار السن في منطقة جازان، والحمد لله على هذه النعم. وكانت دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله شيخ المؤلف لها أثر كبير في رفع الجهل والتعليم والدعوة إلى التوحيد. فالشيخ رحمه الله ذكر هنا ما رآه وما عايشه في زمانه، وكذلك في مواضع أخرى في الكتاب أيضا ذكر شيئا مما كان يراه رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قلت: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال: سهل الله أمركم، الحديث وما شاكله. ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال.
إذن هذه الكلمة الطيبة التي يسمعها يتفاءل، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد عليها وكأنها واقع وكأنه قد حصل هذا الذي يرجوه، إنما يتأمل ويرجو. ما هو الفال؟ قال: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حيث تفاءل باسم سهيل لما ذكر له وسمع اسمه فقال: سهل الله أمركم. إذن أعاده إلى ربنا سبحانه وتعالى ويرجو من الله خير، وكأن هذه يعني شيء من التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن أورد هذا الاسم تفاؤلا واستبشارا بالخير، لا أن يعتمد عليه كما يقول. نعم،
أحسن الله إليك. ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا، ساء ما يعملون. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات.
نعم، يعني يأخذ المصحف ويفتح عليه وما فيه يحاول أن يتفاءل به، وبعضهم يفتح والكلمة التي تخرج يسمي بها ابنه كما في بعض البلدان، وهذا لا شك أنه غلط كما ذكر الشيخ. وهذا حتى عند الكفار موجود، قل: نحن نتفاءل بفلان، فيأخذونه معهم إلى اجتماعاتهم أو إلى لقاءاتهم أو إلى تجاراتهم، قل: هذا نتفاءل به سيحدث لنا الخير إن كان معنا. هذا كله من الجاهلية. نعم.
ويروى أن أول من أحدث هذه البدع بعض المروانية، وأنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله تعالى عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات. فيقال
وخاب
أنه
كله وخاب كل جبار عنيد.
أحسن الله لك. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات. فيقال أنه أحرق المصحف غضبا لذلك، فقال أبياتا لا نسود بها الأوراق. والمقصود أن هذه بدعة قبيحة، والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستسقام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف طيرة حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وروى في كفارتها:
ما أمضاك يعني جعلك تفعل الشيء أو ردك عن الشيء، يعني هذا هي الطيرة. أما أن تأتي في النفس فلا يلتفت لها فهذا لا يضره إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك. وروى في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقفه:
نعم،
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
وروى يعني من؟ الإمام أحمد. وعن عبد الله وقفه، يعني وقفه على عبد الله ابن عمرو بن العاص موقوفا عليه. نعم،
أحسن الله إليك. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زيد بن هبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا إلى آخره هو من كلام ابن مسعود، كما فصله الترمذي رحمه الله تعالى في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليم بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود.
نعم، يعني أنه مدرج، هذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث المدرج من بعض الرواة، وهنا مدرج من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ويؤتى بهذا الكلام لأجل التوضيح، ولكنه يساق ممن بعده على أنه حديث واحد. نعم،
أحسن الله إليك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر عن أحمد القرشي قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقل: اللهم لا يأتي به.
يكره أحدكم ما يكره فليقل.
أحسن الله إليك. فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأما الغول فهي واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى عنهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوالد من سفهائه، فيأتي الشيطان.
سيد هذا الوادي من سفهائه.
أحسن الله إليك. أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه، فيقول: يا صاحب الوادي جارك، أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض، رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه، وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر الصورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر الصورة، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ما سأل سائل بمثلها، والاستعاذ بمستعيذ بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم:
يعني بالمعوذتين. يقصد ماذا؟ بالمعوذتين. ما سأل سائل بمثلها، يعني يقصد صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، حيث كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت المعوذتين ترك التعويذات وتمسك بها، وذلك يدل على فضلها وقوتها في حماية الإنسان بإذن الله وحفظه. إذن هذا الغول والغيلان نوع من الجن يتخوفون منه أهل الجاهلية، ولذلك إذا ما نزلوا وادي قالوا: أعوذ برب هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي مما أجد وأحاذر، فيستعيذ به والعياذ بالله، وغير ذلك من الأمور التي عند أهل الجاهلية يخافون من هؤلاء، وهم لا يضرون أحدا، بل المؤمن بذكره وتعوذه بالله سبحانه وتعالى واعتصامه والتجائه لا يضره هذا الجن، فهو أضعف من ذلك. ولكن الإنسان حينما يترك التعويذات ويترك أذكار الصباح والمساء ويترك قراءة القرآن التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعوذه من الشيطان وتحميه من الشيطان، فبعد ذلك يكون أمره ضعيفا، لأنه لم يلتجئ إلى ربه ويأخذ الأسباب الشرعية التي تحميه بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهو في الصحيح وفي بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضرات، وفي لفظ: حصاص.
وهذا شيء مجرب، يعني من قرأ على من فيهم مس أو فيهم سحر يعني يجد أن هذا الممسوس أو المسحور يعني فيه خوف شديد، ولكن الذي يقرأ بإذن الله يكون واثقا بربه، فيكون له الأثر الكبير على هذا المسحور وعلى الجن الذي فيه، فيؤثر تأثيرا بالغا إن كان موقنا بربه سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نتنبه وأن نحرص على الأذكار، نحرص على الأدعية، نحرص على قراءة هذه السور كالمعوذتين، على قراءة سورة البقرة في بيوتنا، كل ذلك يحمي هذه الأماكن بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الرقى الشرعية. نعم.
أحسن الله إليك. وأحاديث الاستعادة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة لأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم، والله أعلم.
نعم. ودليل وحديث الشيطان وأبي هريرة رضي الله عنه دليل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وأما الهامة وصفر، فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني بن راشد: قوله هام؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت: فقوله صفر؟ قال: سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يعدي، فقال: لا صفر. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: يقول الناس: الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت: فما الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تصرخ هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وقال رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين: وأنا شاهد أخبركم أشهب قال
أخبركم أشهب قال
أحسن الله وأنا شاهد أخبركم أشهب قال: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قلت: وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، ولله الحمد والمنة.
نعم. إذن كانوا يتشامون بصفر، ومن رد البدعة بالبدعة أنهم يقولون ماذا؟ صفر الخير، بعضهم يقول صفر الخير، هذا ذكر العلماء أنه من باب رد البدعة بالبدعة، هي لا خير ولا شر، أزمان، وما وقع فإنه من تقدير الله سبحانه وتعالى، كما أن في عاشوراء يبكي الروافض، فبعض الناس قال من باب يعني أننا نناقضهم في فعلهم نوسع على الأولاد، هذا كله من باب رد البدعة بالبدعة والخطأ بالخطأ، وإنما الواجب أن يتعامل الإنسان على أن هذا زمن، والزمن ليس له أثر، إنما الأسباب من عند الله سبحانه وتعالى، أسباب الطبيعية أو الأسباب الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في السلم: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. قال رحمه الله في الشرح: هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل عليه السلام المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام
قدمنا أحسن الله إليك قبل قليل من حديث في حديث جبريل المتقدم، وهنا وقد قدمنا أن الإسلام
أحسن الله إليك وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الإسلام كله. وقد جاء الإحسان
في الإسلام ولك عندك دين الله دين الإسلام ودين الله
دين الله أحسن الله، فكل منها يشمل دين الله كله. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى:
الإحسان هو أن يأتي الإنسان بالأعمال على أعظم وأحسن ما يكون، هذا هو الإحسان، أن يأتي بما يجب عليه أو بما يشرع له، لأن إذا قلت المشروع يدخل فيه الواجب والمستحب، بأفضل ما يكون وأحسن ما يكون، هذا هو الإحسان، هو الإتيان بما المأمورات بأحسن ما يكون، وهو على مرتبتين كما سيأتي ذكره من كلام المؤلف ومأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
نعم ثم اقرأ. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليك. قال: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة،
هذا مقام ماذا؟ مقام المشاهدة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده، فيأتي بالعمل على أعظم ما يكون وأفضل ما يكون، فليس هناك أعظم من استحضار هذا المقام، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. فمن استحضر هذه المرتبة فإنه سيؤدي العبادات بأفضل وأحسن ما يكون وأكمل ما يكون. ولذلك هذا المقام كما قال وهو أعلاهما مقام المشاهدة. نعم
أحسن الله إليك. وفي حديث حارثة المرسل،
طيب أترك هذا الحديث، ثم المقام الثاني
أحسن الله إليك. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه.
بعضهم يسميه مقام المراقبة، الأول المشاهدة والثاني المراقبة. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يراقبك في أفعالك. نعم
أحسن الله إليك.
هنا ماذا قال؟ مقام الإخلاص. نعم
أحسن الله إليك. وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك،
هذا الأول لم تكن، والثاني فإنك إلا لم تكن، يعني بأداة الاستثناء.
الأول فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك.
طيب،
فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه.
نعم، وهذه هي التزكية، التزكية أن الإنسان ينتقل من الدرجات الدون إلى الدرجات العليا، يزكي نفسه بمعنى أنه يرتقي. كيف يرتقي؟ بالعمل وإخلاصه وإحسانه، فيترقى ويزكي نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم،
أحسن الله إليك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا أحسن الله إليك، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه. واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم. فكيف عملوا
كيف عملوا
نعم،
بدون الفاء، كيف
عملوا وأين عملوا ومتى عملوا. فكان علمهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم. فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم. فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكلياتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره. فيه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال.
هذه الجمل هذه سيأتي مصداقها في الأدلة التي سيريدها رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك. قال حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي.
أنا عند
ظن عبدي بي.
نعم.
وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثني خالد بن مخلد قال
كرامة بالفتح
أحسن الله لي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر بن
شريك
أحسن الله إليك
شريك بن عبد الله
قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. أحسن الله إليك. ذكر الله تعالى فذكرهم وشكروه.
إذن ذكر في هذين الحديثين كيف يتعامل ربنا سبحانه وتعالى مع العبد، وأنه عند ظن عبده به، وأنه يقابله سبحانه وتعالى بما يفعله العبد من طاعة، فيقابله الله بالفضل الأكثر والأعظم، فيذكره في نفسه، ويذكره في ملأ خير منه، وإذا جاءه يمشي جاءه هرولة. كل هذا يدل على كرم الله وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، وأنه الإنسان مهما قدم من الأعمال فإن الله يكافئه أضعافا مضاعفة، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من كرم الله جل جلاله. وكذلك ولي الله الذي يتقرب إلى الله سبحانه بالطاعات والقربات وترك المعاصي والآثام، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه ويعينه، ويكون هذا العبد من خيرة عباد الله، فلا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا فيما يرضي الله، ولذلك يكره الله مساءته وأن يقبض روحه. هذا كله من أثر الطاعة وإخلاصها وإحسانها لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه والوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاؤهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر.
انظر إلى إحسان ربنا جل جلاله العظيم، يقوم الإنسان بالعمل القليل في حياة غالب الناس ما بين 60 و70، وإذا به مخلد في جنات عدن، وإذا به يرى من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظروا إلى إحسان الله وإلى مقابلته الطاعة بالجود والكرم العظيم. أسأل الله أن يجعلنا من المحسنين في عباداتنا، وأن يجازينا بالإحسان. نعم.
ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقد دبنا في الفصل الأول أن الحسنى التي وعد الله عز وجل المحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلم عن صحيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهو أعظم نعيم الجنة، وهو أعظم نعيم الجنة، يعني زيادة على الجنة، دخول من الجنة الزيادة هذه فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجه الله، هذا أعظم النعيم، فنسأل الله من فضله.
نعم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم.
نعم، إذن ينظر الإنسان من هذه الأدلة أن العمل قد يتوافق في الظاهر، يتوافق في الظاهر، ولكن ما يقوم في القلوب من مراقبة الله واستحضار هذه المعاني، إما مشاهدة له وإما مراقبة له، هذا يجعل الإنسان يفرق بينه وبين أخيه المسلم في عظم المكانة وعظم الأجر وعظم الجزاء. فأعمال القلوب هي أصل الأعمال، أعمال الجوارح تعود إلى أعمال القلوب، على ما يقوم بالعبد من الخير والخوف من الله والمراقبة مع قيامه بالعمل ظاهرا يكون الجزاء وعظم الجزاء. نعم.
وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة، وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
إذن ما يتعلق بالإسلام في غالبه يتكلم عن الأحكام العملية، الأحكام العملية هذا الفقه على الإصطلاح. إذا الكتب الفقهية في غالبها تكون خالية من مسائل العقيدة، إلا من وفقه الله كان حريصا، تجد أنه يجعل بعض الجمل والعقائد موجودة في كتب الفقه تنبيها وتعليما للناس وتذكيرا لهم. نعم. ثم الأمر الآخر ما يتعلق بالإيمان، قال:
والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك.
نعم، هذه أعمال القلوب كما يعني ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين مثلا، أو في الرسالة التبوكية أو نحوها من هذه الرسائل. والإمام ابن رجب رحمه الله له باع واسع في هذا الباب، في أعمال القلوب والكلام عليه في عدد من رسائله رحمة الله عليه. نعم.
فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وبهذا يكون قد أتم ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالمسائل التي بعده المتعلقة ببحث الإيمان، لعله إن يسر الله في بعد رمضان، أن الأسبوع القادم يكون إجازة وبعضكم قد يذهب إلى الدورة التي في الحفر الباطن، فنرجع إن شاء الله ختم هذه الكلام على هذه النظم بعد رمضان إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، ويكون في رمضان دروس في التفسير أو علوم القرآن